بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن أحمد الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى مسائل باب قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، أي قوله تعالى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنهم الفزع، والمراد به الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع، والمراد بها بذلك الملائكة، فزع عن قلوب الملائكة. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قال: أي بسبب أمور أربعة. الأول أنهم لا يملكون شيئا، فالله سبحانه وتعالى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون شيئا، فقد نفى الملكية عنهم. والثاني أنهم لا يملكون قسطا من الملك، أي على وجه الشراكة. الثالث أنهم لا يعاونون الله، أي أن الله عز وجل لم يجعلهم وزراء ولا ظهراء له لغناه عن جميع خلقه. الرابع أنهم لا يملكون الشفاعة، لأنه إذا انقطع الملك وانقطعت المعاونة والشراكة وانقطعت المظاهرة، قد يبقى الشفاعة، أنهم يملكون الشفاعة وأنهم قد يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الباب الذي بعده. فهذه الآية قطعت عروق الشرك وعلوق التعلق بالأنداد والأصنام والأوثان. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الأربعة أمور التي يمكن أن يتعلق الإنسان بمن يدعوه من دون الله عز وجل من أجلها، أنه يملك شيئا، أو أنه يكون شريكا في الملك، أو أنه يكون معاونا وظهيرا، أو أنه يكون شفيعا. فإذا انقطعت كل هذه الأشياء، حتى أقل هذه الأشياء وهي الشفاعة، فإنها تنقطع، لأنها لا تكون إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل لله شفاعة جميعا. لله شفاعة جميعا، مع أن النبي يشفع، ومع أن المؤمنين يشفعون، ومع أن الملائكة تشفع، وذلك لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وشفاعة الملائكة كلها راجعة إلى إذن الله سبحانه وتعالى، هذه كلها راجعة إلى إذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة كلها راجعة إلى الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيحد لي حدا، أي أن الله عز وجل يحد لنبيه صلى الله عليه وسلم حد. فالنبي ما يشفع من قبل نفسه، ولا يشفع لمن يشاء، وإنما لمن أذن الله سبحانه وتعالى له ثم يحد له الحد. فهذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب. فعلام ما تتعلق بالأنداد والأصنام والأوثان، علامة تتعلق بكل هؤلاء، أيملكون شيئا أو أنهم لهم شركاء أو أنهم لهم شراكة في هذا أو أنهم معاونون ومظاهرون أو أنهم يملكون شفاعة، كل هذا قد انتفى. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أخبروا أن الله لا يقول إلا حقا وهو العلي الذي عال على جميع خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. قالوا الحق وهو العلي الكبير، فقول الله سبحانه وتعالى هو القول الحق، وفي هذا إثبات القول لله عز وجل وإثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، أي لما كانوا يصعقون حين يسمعون كلام الله عز وجل فلا يفهمونه، فإذا زال ذلك عنهم سألوا عنه فأخبروا. لما كانوا يصعقون حين يسمعون كلام الله، لأنه في الحديث أخذت السماء رعدة أو رجفة فيصعقون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، لأنه الملك الموكل بالوحي وهو أول من يرفع رأسه. والسادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، أي لأنه الملك الموكل بالوحي ويدل ذلك على فضله. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون، أي لقوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، أي لقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله، أي لقوله أخذت السماوات منه رجفة. العاشرة يعني أن الملائكة وكذا السماوات، فالملائكة يحصل لقلوبهم ما يحصل كما جاء في حديث النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة عن على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث الثاني إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، يبقى هذا حصل للسماوات وكذلك حصل أيضا للملائكة، وهذا يدل على عظيم كلامه سبحانه وتعالى وأن الملائكة يحصل لها ما يحصل، رغم أنها أي الملائكة عباد مكرمون وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى الليل والنهار. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، أي كما ذكروا في آخر الحديث، وذلك والله أعلم لأنه الملك الموكل بالوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، أي أنه يركب بعضهم بعضا فيسترقون السمع من السماء أو من السحاب كما في الحديث الآخر أنه يعلو بعضهم بعضا لاستراق السمع، ولم يعد ذلك غيبا لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وعرفت أهل السماوات ذلك، فلم يعد ذلك غيبا، فيسترقون بإذن الله سبحانه وتعالى الكون القدر، يسترقون الكلمة من هذه الكلمات ثم يلقونها إلى أذن الساحر، وهذا بتقدير الله عز وجل ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، أي كما وصف سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث، فبدد بين أصابعه وحرف كفه، بدد بين أصابعه وحرف كفه، فهكذا أي يركب بعضهم بعضا يعلو بعضهم بعضا. الرابعة الثالثة عشرة إرسال الشهاب، أي أن الشيطان إذا أراد استراق السمع أرسل عليه الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، أي لقوله في الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. وهذا بإذن الله، وإلا لو شاء الله عز وجل لما حصل استراق أصلا، وإنما هذا يحصل حتى يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بذلك. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان، أي لأجل ما أتاه به وليه من الشياطين، لا لكون صدقه عن علم. كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان، أي لأجل ما أتاه به وليه من الشياطين، لا لكونه صدقه عن علم أو صدق عن علم، وإنما بسبب ما يأتي به الشيطان إليه. كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان، فلا تظن أن الكاهن إذا صدق في بعض الأحيان أنه يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إنما الكاهن يصدق في بعض الأحيان بسبب الكلمة التي يأتي بها الشيطان فيلقيها في أذنه، ولهذا هذا دليل سحره ودليل كذبه، ليس دليل صدقه، دليل كذبه. ولهذا إذا ذهبت إلى الساحر فأخبرك بشيء من ذلك فاعلم أنه إنما هو ساحر، وأن له اتصالا بالجن والشياطين، وأنه ولي لهم، لأن الشياطين لا يطيعون أمثال هؤلاء ولا يخدمون أمثال هؤلاء ويأتون بهذه الكلمات إلا لما يريدونه من وراء ذلك من إضلال بني آدم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، وهذا المراد، هذا هو المراد، يحصل صدق في كلمة فيضاف إليها المئة كذبة، فيقول الناس لما صدق في الكلمة إنه صادق في كل كلمة. وهذا شأن الدجاجلة، شأن الدجاجلة أنهم يأتون بالكلمة من الصدق فيضيفون إليها المئة كذبة ليكون ذلك اشتباها على الناس، فإن قلت إنه كاذب قالوا لا لكنه أخبر بكذا. طيب أخبر بكذا على العين وعلى الرأس، لكن سائر إخباراته الأخرى كذب، يقولون لا، وما الذي يضمن لنا؟ إذا صدق في الواحدة صدق في المئة وصدق في الألف، إذا صدق في الواحدة صدق في المئة وصدق في الألف، فيكون هذا نوع اشتباه، لأن الباطل يشتد على الناس إذا كان فيه شبهة حق، أما الباطل الخالص لا التفات له ولا اعتبار به، الباطل الخالص لا التفات له ولا اعتبار به، لكن الباطل الذي يشبه بعض الحق هذا هو الباطل الذي تقع الشبهة فيه عند الناس. ولهذا كان باطل من ينتسب إلى العلم باطلا يحصل به انحراف وفتنة للناس. لماذا؟ لأن هذا الباطل فيه شبهة العلم، من هنا كان اليهود أشد من النصارى، لأن اليهود عندهم شبهة علم، عندهم شيء من هذا، أما النصارى ما عندهم إلا الجهل، فلهذا كان اليهود أشد، كان اليهود أشد من النصارى في هذا الباب، لأن عندهم بعض الحق يلبسون به على الناس ويزينون به الباطل. عرفت أخواني كيف يأتي باطل من ينتسب إلى العلم؟ يأتي باطل من ينتسب إلى العلم أنه يعطيك الكلمة من الحق، ولهذا كل الفرق المنتسبة لهذه الأمة، كل الفرق عندها شائبة حق، عندها شائبة حق، فمثلا الجهمية وهم من هم حتى أخرجهم أهل السنة والجماعة من 72 فرقة، إلا أنهم عندهم شبهة حق من مسألة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص وعن العيب، فعندهم شبهة في هذا، فيغتر الناس يقولون والله هؤلاء ينزهون الله عز وجل عن النقص والعيب. يقابلهم الممثلة كذلك عندهم شبهة. الخوارج يكفرون المسلمين لكن عندهم شبهة حق، يقولون قال الله قال رسول الله، ويقابلهم المرجئة في المقابل لا يرون العمل ومع ذلك عندهم شبهة حق. هذه المشكلة. من الذي يميز إذن؟ لا يميز إلا خواص الناس. وهل الناس كلهم من الخواص؟ الناس ليسوا كلهم من الخواص. الناس يصدقون الكاذب إذا كان الكاذب أبا لمعة، فإذا كان أبو لمعة هذا يكذب ويدخل الكذب فإن الناس يقولون سمعنا وأطعنا. ولهذا ترى الناس مثلا وراء وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة كأنها كتاب الله عز وجل، إذا جاء شيء في هذا وحصل شيء من هذا لأنه يقدم ببهرجة وغير ذلك فإن الناس يصدقون كل ما يلقى إليه، يصدقون كل ما يلقى إليه. ولهذا قل من يعترض على الساحر، ما يعترض على الساحر إلا طالب العلم، وإلا من قذف الله عز وجل في قلبه الحق، وإلا فعموم الناس يصدقون الساحر بالكلمة التي يلقيها. ولهذا كان الواحد إذا ضاع منه مبلغ من المال وذهب إلى الساحر أول ما يدخل على الساحر يقول له تعالى يا فلان يا ابن فلان وكذا، فبمجرد أن يذكر له اسمه يقع أسيرا عنده ويظن أنه على شيء من العلم. ولهذا يقول لبيك وسعديك أنا بين يديك مر بما شئت. فهؤلاء الدجاجلة عندهم شبهة حق وعندهم شيء من الحق وقع به التلبيس على الناس. من هنا كان خطر الفرق في جسد هذه الأمة. لكن العبرة ليست بمن يصدق في الكلمة، وإنما العبرة بمن يصدق في كل كلمة، العبرة بمن يصدق في كل كلمة وليس العبرة بمن يصدق في الكلمة. فإن إبليس قد علم أتباعه هذا فيلقي إليهم بالكلمة من المجادلة بالباطل أو من الاستراق أو عن طريق شياطين الإنس فيوحون إلى إخوانهم وهكذا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فتجد شبهة الحق موجودة، تجد شبهة الحق إيه موجودة عند كل الناس، شبهة حق. يخرج الخوارج ولو قتلوا الصحابة يقول يا أخي لكن سبحان الله قوم يتلون كتاب الله، قوم يصلون ويقومون الليل، قوم يفعلون ويفعلون، هذا يمرر باطلهم على الناس. تأتي إلى المعتزلة وهم ينكرون عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته من أجل أن لا ينسب الله إلى الظلم، فتجدون ماذا يقولون؟ يقول الناس نعم يا أخي هؤلاء ينزلون الله عن الظلم، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يظلم ربك أحدا، فكيف يكتب على الخلق ويشاء لهم أفعالهم ثم بعد ذلك يحاسبهم عليها؟ هذا من الظلم يا أخي، ونحن ننفع عن الله عز وجل الظلم. ولهذا والله يا أخواني لو قام واحد يدعو إلى أي دعوة، يا أخواني بعض الناس دعا إلى عبادة الشيطان، إلى عبادة الشيطان، هم عبدة الشيطان، ومع ذلك وجدوا لهم أتباعا أم لا؟ وجدوا لهم أتباعا، بل وجدوا أتباعا من علية الأقوام، وجدوا أتباعا من علية الأقوام. الدعوة الوحيدة التي لا تجد قبولا بل تجد صعوبة بالغة إلا من رحم الله عز وجل وشاء له سبحانه وتعالى أن يشرح صدره هي دعوة الحق، دعوة الحق. إنما دعوة الباطل ما أسهلها. ولهذا وضع لبنة من الحق صعبة جدا، أن تضع لبنة غيرك يكون قد بنى جدارا، بناءان كل منهم يقوم بجوار صاحبه، بناء حق وبناء باطل، إن بنى بناء الحق لبنة بنى بناء الباطل جدارا. لكن سرعان ما يذهب ويزول ولبنة الحق تثبت. لكن أقول هي لبنة في مقابل جدار إن لم تكن في مقابل بيت، إن لم تكن في مقابل حي، إن لم تكن في مقابل مدينة، إن لم تكن في مقابل قطر بأكمله، وأنت تضع لبنة. وإذا أردت أن يستبين لك كلامي هذا فانظر إلى لبنات الحق في مجتمعك أو في أي مجتمع، تجد اللبنة يقابلها أمة تبني في الباطل فيسهل الباطل على الناس، أما لبنة الحق صعبة، صعبة جدا، ولهذا فإنها تحتاج إلى البناء المتخصص، وتحتاج إلى المالك الصابر الذي ينتظر حتى ترفع لبنة أخرى ثم لبنة ثالثة، يا صبرة، حينما ينتظر هذا الصبر كله ليبني لبنة، ليبني بيتا لبنة بعد لبنة، وأن له أن يصبر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فدائما الباطل سريع في الناس، أما الحق صعب. ولهذا ينقلون الكلمة المشهورة عن الشيخ الجزائري الإدريسي تقريبا، عبد الحميد الإدريسي أو شيء من هذا، ابن باديس، الذي يقول لو أن الداعي قال للناس اخرجوا، يعني اخرجوا على الحاكم، هذا ظلم وهذا كذا، لخرج الناس كلهم، أما إذا قال لهم اصبروا فلن يصبر معه إلا القليل. أول ما تقول اصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك حصل ما حصل، من الذي يصبر معك؟ لكن لو قلت يا جماعة مليونية يوم الجمعة، هذه مليونية لمطالبة رفع الظلم وغير ذلك، يخرج مليونيات ولا لا يا إخوان؟ المليونيات تخرج، ما رأينا مليونية تتخلف، حتى إنك لا تعجب، معقول يعني سيخرج مليون شخص أو يخرج مثلا 10,000 أو يخرج 20,000، ولكن إذا بك تجد ميادين عديدة، كل ميدان قد حوى أهله وأصحابه. لو قلت لهم تعالوا نجتمع في ميدان لندرس كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يا ترى من الذي سيحضر لك وسيكون معك؟ لو قلت أيها الناس ارجعوا إلى بيوتكم واصبروا، ولو ضرب ظهرك واخذ مالك حتى نبني أمتنا على السنة، لم استجاب لك أحد. فالباطل سريع رغم أنه متهافت ولا دليل عليه، والحق نشره في الناس بطيء رغم أنه يقوم عليه كتاب تكلم الله به وسنة نشرها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وصحابة طبقوا ذلك ونفذوا ونشروا في ربوع الأرض، وواقع يشهد بصحة هذا، وأقوام كأنهم ملائكة أقمار يمشون على وجه الأرض، وهم العلماء الراسخون مصابيح الدجى وأئمة الهدى، ماذا تريد بعد ذلك؟ ومع ذلك من الذي يستجيب لهم؟ فلا بد أن تعلم هذا جيدا، ولا بد أن تتقن حقيقة الصراع بين الحق والباطل حتى تصبر على نشر الحق، واعلم أنك إنما تبني اللبنة، ولا تنظر إلى من يبني الجدار وتقول سبحان الله هذا بنى جدارا أو بنى بيتا، سبحان الله وعنده الأعداد يا أخي، والله إنه العجيب، فقد تشك في الحق الذي معك وتقول أنا يعني لو كنت على الحق لانتشرت دعوتي، لو كنت على الحق لا آمن بي الناس، لو كنت على الحق لكذا وكذا، أبدا، وما آمن معه إلا قليل. ولهذا إذا رأيت نفسك مع أصحاب المليونيات ورأيت غيرك مع أصحاب العشرات فاعلم أنك على الباطل، أصحاب المليونيات على الباطل. خذها قاعدة، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سنموت وتنقل هذه عنا بإذن الله، نرجو ألا تختلف ولا تضطرب يوما ما، لن يكون أصحاب المليونيات على حق يوما ما، إنما دليل الباطل مليونية، دليل الباطل مليونية، لأنه لا يمكن يجتمع الناس على حق ويكونون بالملايين قط. فالباطل سريع في الناس يا أخواني، الباطل سريع في الناس، ولهذا انظر إلى أتباع السحرة، وانظر إلى أتباع أهل الفسق وأهل المجون، انظر إلى صفارة يصفرها رجل، كيف تقف أمة على أرجلها في مباريات كرة القدم، في الشوارع، في الطرقات، النساء، طب النساء ما للنساء ولا الكرة، ما للنساء ولا الكرة، وإنما هو الاستفزاز الذي يستفزه الشيطان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رميت الكرة داخل الشبكة رأيت الحليمة قافزا على كرسيه فما تدري الكرسي فوقها من الكرسي تحت إذا حصل هذا، وربما قتل بعضهم بعضا، وربما إلى آخر ذلك. فلا فرق بين رجال ونساء، ولا كبار وصغار، ولا شيوخ وكذا، بل تذهب العقول ولا تجد من أولي النهى والأحلام أحدا أمامك، لصفورة يصفرها الرجل ولقطعة جلد يترماها الرجال هنا وهناك. ويكون هذا من باب بناء الأمة، فأمتنا في القرى أمة لا تسبق، أمتنا في كذا أمة لا تسبق، إلى غير ذلك. فالباطل سريع في الناس، أما الحق صعب 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 جدا أن يسري في الناس توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. ولهذا يعيش أهل السنة دائما في غربة، فهم الغرباء في كل أمة من الأمم، وإن كانوا في عصور العلماء والأئمة، إلا أنهم بالقياس إلى غيرهم غرباء. فإن قلت والله شيخ الإسلام حسب يا أخي أن يكون مع ابن القيم، وحسب يا أخي أن يكون معه الذهبي، وحسب أن يكون معه فلان وعلان من أئمة، يا أخي الإمام أحمد حسب أن يكون بكتفيه ابن معين، وحسب أن يكون بكتفيه أبو حاتم وغير ذلك. لكننا نقول أيضا في عصور هؤلاء كان أهل البدع يشتدون، فكان الواحد يتكلم بالكلام لا يمكن أنت أن ترد عليه لو كان في عصرك. ولهذا الحمد لله لما لم يكن في عصرنا أحمد ابن حنبل، الحمد لله ليس في عصرنا أحمد ابن أبي دؤاد، وإلا لو أحمد ابن أبي دؤاد في عصرك لدوخك ولا صار له الأتباع، سواء بدعوته العلمية التي فيها الاشتباه الشديد القوي على الناس، أو بدعوته الأخلاقية. فلقد كان سكيا مؤدبا كما يقولون في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد، إذا نظرت إليه وجدت السخاء والأدب والكرم، ووجدت التواضع والحلم وغير ذلك مما تجد عند أهل البدع والأهواء من عبادات خاصة أو غير ذلك. فنعم ليس في عصرنا أحمد بن حنبل، والحمد لله ليس في عصرنا أحمد ابن أبي دؤاد، أيضا ليس في عصرنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا ليس في عصرنا السبكي القديم، وأيضا ليس عندنا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن ليس عندنا أيضا الذين نوؤوه وشنؤوه وكانوا أيضا على اشتباه بالغ. فالحمد لله، فلما ضعفنا نحن ولم يعد من أهل السنة إلا النفر القليل، ضعف أهل البدع أكثر وأكثر. ولهذا أنت على ضعفك الشديد تتلاعب بهم تلاعب الصبيان بالكرة، فإنك لا تجد فيهم لا علما ولا حلما ولا عبادة ولا تقوى. ولهذا إذا كان خوارج هذا العصر على ضرب الخوارج الأوائل لاتبعهم الناس وظنوا أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وجد القوم الذين تحقر صلاتك إلى صلاتهم وصيامك إلى صيامهم وقراءتك إلى قراءتهم، يا ترى ماذا كان سيقول لك الناس؟ إذا كان أوباش اللي يحلق لحيته وليسب كذا، والفتيات اللواتي يلبسن البناطيل، ومع ذلك الناس يتفاعلون معهم والناس يغترون بهم ويقولون يا أخي حقوق، صحيح حقوق يا أخي، ومظالم يا أخي، ويا أخي ناس تقتل الليل والنهار، ويا أخي كذا وكذا، وهو يرى أمامه ويرى أمامه شبه العاهرات، ويرى أمامه الشعور المنفوشة، ومع ذلك الشهداء، بل حتى صار من النصارى الشهداء. فمن الشهداء ميخائيل وإيميل وميكائيل وغير ذلك وإسرائيل وغير ذلك من هؤلاء، كل هؤلاء شهداء. إذا ماذا لو وجدت الذي يقرأ القرآن تحقر قراءتك إلى قراءته، تنظر إلى الميدان فتجد الميدان بين راكع وساجد وقائم، تقول هؤلاء مبتدعة، والله تقتل يا أخواني، يقتلونك الظهر، الظهر الأحمر، عارف الظهر الأحمر؟ الظهر الأحمر هذا تقتل في الظهر الأحمر إذا نظرت إلى ساجد وراكع وساجد، وتقول هؤلاء خوارج، احذروا، هؤلاء هم الخوارج، احذروهم. لكن الآن أنت تقول هؤلاء على ضرب الخوارج وخوارج، والناس ينظرون فعلا، قد يجدون صليبا مع مصحف، فتتلعب به من مثل هذه الأشياء. ولهذا ما عليك إلا أن تعد الصوانة، اسطوانة تناقضات، وبعض مناظر صليب، شوية كده صليب على مصحف، شوية بناطيل مكشوفة، شوية شعور منكوشة، شوية مش عارف ايه، ضع دي مع دي مع دي وتوريها لأي واحد يكون له التأثير إن شاء الله تبارك وتعالى. لأنك لن تجد واحدا يقرأ قرآنا ولن تجد واحدا ينصب بقدميه لله عز وجل طيلة الليل، ولن تجد واحدا إن كلمت قال لك قال البخاري وقال مسلم. لو كان هذا فنقول لما لم يكن في عصرنا أحمد بن حنبل ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب رحم الله عز وجل ضعفنا، فابتلانا بقوم لا تجد عندهم حلما ولا علما ولا عبادة ولا طاعة. أين واصل ابن عطاء الذي يقال فيه، عمرو بن عبيد الذي يقال فيه كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد؟ أين هذا؟ أين هذا في واصل ابن عطاء؟ أين هذا في الذين كان يغتر الناس بعبادتهم وبطاعتهم؟ فاحذر الكذبة، الكلمة من الصدق التي يكون معها المئة كذبة، فإن هذا صناعة السحرة وصناعة الشياطين وصناعة السراق الذين يسرقون الكلمة من السماء فيوحون بها إلى أذن أتباعهم وأوليائهم فيظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال السادسة عشرة كونه يكذب مع مئة كذبة، أن يخلط مع تلك الكلمة الواحدة مئة كذبة ليروج بها على الناس أو ليروج بها على الناس فيقبلوا كذبه. السابعة عشرة أنه لم يصدق أو لم يصدق كذب لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، لم يصدق في المئة كذبة إلا بالكلمة الصادقة التي سمعها من السماء، أي لاغترار الناس بها وغفلتهم عما قارنها من الكذبات. ولا يفند كذبات الساحر إلا العالم بها، إلا العالم بها. الثامنة عشرة قبول، اسمع هذه الفائدة العظيمة الوهابية، هذه الفائدة الوهابية الخاصة. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ طبعا هذه الفائدة امضي فيها حتى تصل إلى بلاد الهند، ثم إن قطفتها وعدت إلى مصر وقد بعت دارك وأثاث منزلك في تحصيلها لما كان كثيرا عليها. انظر إلى طبيعة النفوس التي جبلت على هذا الباطل واعتنقته وأحبت الباطل. قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة، أي كلمة الصدق، ولا يعتبرون بمئة؟ مئة كذبة بجوار كلمة صدق، بجوار كلمة واحدة، كيف أن النفوس التي مالت إلى الباطل تتعلق بالمئة وهي باطل، بالمئة وهي باطل لمجرد أن راجع عليها كلمة واحدة من الحق؟ سبحان الله. ولهذا إذا ناقشت واحدا في أهل الباطل ماذا يقول لك؟ يعترض دائما عليك بالكلمة، تقول له ألم يفعل فلان كيت وكيت وكيت وكيت، ثم قال كيت وكيت وكيت وكيت، كل هذا يطرق سمات لك بالكلمة، ويقول لكن ألم ترى يا أخي كيف أنه فعل كذا، فكيف أنه رد المئة ولم يلتفت إلى المئة لمجرد الكلمة، لمجرد الموقف؟ وذلك لسنة الله عز وجل الكونية، كما جعل نفوسا تدعو إلى الباطل جعل نفوسا أكثر وأكثر قابلة للباطل، وكما أنه خلق نفوسا دعاة للحق جعل خلق نفوسا أيضا قبالة لهذا الحق. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار فجعل للجنة أهلها وجعل للنار أهلها، فللجنة ملؤها ممن قدر الله سبحانه وتعالى، وللنادي كذلك ملؤها ممن قدر الله سبحانه وتعالى. فقبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ ولهذا فالإنسان طالب العلم فإنه ينظر ولا يغتر بهذا الباطل مهما زين بمئات الكذبات، وإنما ينظر إلى لب الأمر وإلى حقيقة الأمر، فلا يغترن بعبادة عابد ولا بنفقة منفق ولا بدعوة أحد ولا بحفظ أحد، إلا أن يكون ذلك على السنة الخالصة. فتراه لا يغتر بالخوارج ولا يغتر بمعتزلة ولا يغتر بأشاعرة ولا يغتر بأي شيء من هذا من هذه الدعوات السطحية، وإنما يقف مع دعوة الحق. علق على ذلك الدويش فقال: أي أن كونه مغتر بالواحدة فصدقوا بها في كل ما قاله ولم يعتبروا مئة فيرد بها الباطل من قبول نفوسهم الباطل. سبب هذا أن النفوس تقبل الإيه؟ تقبل الباطل، فالنفوس تقبل الباطل. أما الحق هذا صعب. لو أنك خرجت وقلت يا أمة الكرة اتركوا الكرة وعودوا إلى بيوتكم، وهذه الأموال نريد أموال التذاكر، نريد الأموال التنفق، نبني بها أمتنا، نبني مصنعا، نصلح أرضا، نزوج شبابا، نكفل أيتاما، لأعرض عنك الناس ورموك بأبصارهم ولم يلتفت لك أحد أبدا، بل ربما قالوا هذا مجنون، هذا متخلف، هذا رجعي، هذا يريد أن نرجع منا أن نرجع إلى الوراء العصر البيداء والصحراء. إن قلت هذا معناك تبني الأمة، هاتوا هذه الأموال. فأموال مباراة واحدة، أموال مباراة واحدة من إنفاقات وكذا، أموال مظاهرة واحدة ومليونية واحدة، أموال مليونية واحدة قد تبني بلدا، قد تبني بلدا، بلدا نزوج شبابها ونفعل كذا وكذا. وأنا قلت لكم حساب بسيط جدا جدا، يوم أن خرج السلفيون فقط، وأموال السلفيين طبعا أموال ليس فيها رشوة كما يقولون، ليس فيها شيء، أموال هؤلاء الذين أخبروا عن أنفسهم أنهم بلغ عددهم إلى 5 ملايين. 5 ملايين قلت لكم لو أنفق الواحد 50 جنيها فقط مواصلات وأكل وشرب كل كلفتي من منذ أن يذهب إلى أن يعود 50 جنيه، ف50 مليونا في 50 جنيه بيعطينا كم؟ 250 مليون جنيه. 250 مليون كم سنزوج، كم سنكفل من أرامل وأيتام ومساكين، كم وكم 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 إلى آخره. سنبني كم مصنعا ب50 مليون في مدينة بيلا، سنزوج كم شابا ب50 مليون، ب250 مليون، سنفعل هذا 250 مليون في محافظة، لو وضعتها في محافظة لا انتعشت تلك المحافظة من كل الميادين والمجالات. فقبول النفوس للباطل سهل هذا الباطل عليها حتى قبلت الكلمة التي مع 100 كذبة. 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. انتبه انتبه، هذا أيضا معلم آخر، معلم آخر أن الباطل سريع في الانتشار. هو ترى نفس الكلمة هنا في مصر تسمعها في الهند في الصين. الدخان مكروه، ألا ترى أن هذه كذبة انتشرت في العالم كله؟ فترى الناس في كل مكان الدخان ليس حراما، الدخان مكروه، الدخان مكروه، النقاب تخلف رجعية، اللحية إرهاب، الإرهابيون، المتطرفون، هذه مصطلحات انتشرت وصار الناس جميعا يقولونها، إرهابيون، متطرفون. هذه الكلمة التي تنتشر في الناس، فالباطل يتلقى ويحفظ ويستدل به دائما ولو كان باطلا. الشيخ فلان قال فلان أسد السنة، فلان عالم كذا، ما عندنا ناس يسمعون شيئا لكن تراها تنتشر. لكن لو جاءت كلمة الحق يبقى هذه الكلمة مسروقة. أيوة مسروقة، كل هذه الكلمة تنتشر كلمة مسروقة. فأنت ترى الباطل ينتشر بكثرة وتحفظ عباراته، أما الحق فقل أن يحفظ. يعني لو جئت مثلا إلى أهل البلد وقلت لهم كل خير ما أحد يكمل من العوام، ولو قلت له قواعد السنة قاعدة من قواعد السنة ما أكملها لك أحد، لكن لو قلت قاعدة من قواعد الباطل لا انتشرت في الناس. العشرون إثبات، يقول التسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة يحفظونها ويستدلون بها، أي هذا من أسباب ترويج ما يقوله الكاهن من الباطل، ولو أنهم قالوا إنه يكذب كثيرا ولم يغتروا بهذه الكلمة لسلموا من باطله ولم يرج عليهم. ولهذا السحر يا إخواني نجد الناس يتكلمون عنه، ده فلان كان مريضا يحمل على الأكتاف ومع ذلك لما راح للشيخ فلان جاء يمشي، فترى الناس يتلقون هذا مع أنه ليس بصحيح، يعني ما حصل هذا، ما حصل، ولكن الناس يتلقون هذا سريعا. العشرون إثبات الصفات خلاف الأشعرية المعطلة، من أين نأخذ هذا؟ إذا أراد الله أن يتكلم، أي مثل صفة الكلام من قوله تكلم بالوحي وقوله سمع صوته أهل السماء أنه بصوت، ومثل صفة العلو من قوله قال الحق وهو العلي الكبير، فهذا كله في إثبات الصفات خلافا للأشاعرة المعطلة. طيب كيف الأشاعرة معطلة؟ يعني معطلة على اعتبار أنهم عطلوا جل الصفات، عطلوها بالتأويل والتحريف، عطلوها بالتحريف، فقال المراد من استوى يعني استولى، والنزول يعني نزول الأمر، فعطلوها بالتحريف. والأشاعرة ومعهم المتردية والمعتزلة والجهمية كلهم معطلة، فإذا قلنا التعطيل الذي في مقابل التمثيل فالتعطيل بجميع دركاته. الجهمية يعطلون الأسماء والصفات فلا يثبتون لا اسما ولا صفة، المعتزلة يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، ويثبتون من الأسماء على خلاف إثبات أهل السنة والجماعة، فإنهم يثبتون أسماء مجردة من المعاني. والأشاعرة فإنهم يعطلون جل الصفات ويثبتون سبع صفات، وهذا التعطيل بالتحريف، وكذلك الماتريدية كالأشاعرة في ذلك، فكل هؤلاء معطلة، كل هؤلاء معطلة، كل هؤلاء يشتركون في التعطيل. نعم. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل، أي كما ذكره في الحديث، وفي أن السماوات تخاف الله حقيقة بما جعله فيها. الثانية والعشرون، وطبعا الله سبحانه وتعالى قد يلقي إحساسا في بعض المخلوقات وإن كانت جمادات، وليس ذلك على الله ببعيد، كما اهتز أحد جبل أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وشهيد نبي وصديق وشهيدان، وقال أحد جبل نحبه ويحبنا فأثبت الحب للجبل، وكذلك الجذع كما في حديث جابر عند البخاري لما حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه حينما صنعت له امرأة من برن من أعواد، فقال جابر بكى على ما كان يسمع من الذكر. فكذلك السماوات والأرض يثبت لها كلام، قالت أتينا طائعين، ويثبت لها الرجفة والرعدة من كلام الرب سبحانه وتعالى، وهكذا. الثانية والعشرون أنهم يخرون سجدا، أي كما ذكر في الحديث، وكأن ابن عبد الوهاب يشير إلى أنك إذا حصل من السماوات رغم عظم خلقها من الخوف فأين أنت من هذه السماوات، وأولى أن تكون أنت كذلك. وكذلك فإنهم يخرون سجدا، وهذه عبودية لله سبحانه وتعالى، وأنت أولى أيضا إذا كنت خائفا من ربك وجلا أن تعبده وأن تتقرب إليه بما أحب. فهذا الباب فيه بيان عظمة التوحيد، وفيه من أمور التوحيد ما فيه، من ذلك إثبات الصفات وهذا توحيد الأسماء والصفات، ومن ذلك أيضا توحيد العبادة وهو إثبات الخوف من الملائكة ومن السماوات والأرض لله عز وجل، فهم لا يخافون غيره. وفي أيضا من مفردات توحيد الألوهية النظر إلى السحرة كيف أنهم يشتالون الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالجن واللجوء إليهم، وربما عبادة الجن حتى تنفذ الجن كلمة يعني ما يريدون، فيغرون الجن بهذه الكلمة، يغرون الإنس بهذه الكلمة، والإنس يستفيدون بهذه الكلمة من السحرة فيستفيدون أموالا من الناس، كما قد الله سبحانه وتعالى قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. نعم، نكتفي بهذا القدر.